أيها الإخوة والأبناء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعيد هذه الليلة وعندي وثيقة تثبت ذلك لإلقاء محاضرة في إطار طلاب الدراسات العليا في جامعة، ولكني كما أرى جمعا كبيرا لا يستقصد طلاب الدراسات العليا، وقد هممت أن أغير الموضوع، ولكني عدت فقلت لنفسي إن كل باب ندخل منه إنما ندخل إلى الحقيقة الكبرى، حقيقة الإسلام، وأيما كان الباب فإن الجوهر الذي نتحدث إليه وندخل إليه من كل باب هو دين الله، هو الإسلام، هو هذه الحقيقة الكبرى التي نحب أن نتعرف عليها دائما، ونحب أن نتحدث عنها دائما، ونحب أن نستمع إليها دائما. وفي الموضوع بالذات الذي يعيد لإلقاء محاضرة فيه أقول إن هناك عدوى تصل إلينا من الجاهلية المعاصرة تريد أن تضع العقل البشرية في غير مكان، العقلانية التي تسود الفكرة الغربية اليوم تريد أن تجعل العقل هو المحكم في كل شيء، وتريد أن تغلق منازل المعرفة كلها إلا العقل. وقد لا يكون خروجا عن موضوعنا أن أقول لكم شيئا كشفته لنفسي وعجبت له حين اكتشفته، وأحب أن أطلعكم عليك أيضا، وهو إجابة على هذا السؤال: من وراء العقلانية المعاصرة؟ من الذي يبثها؟ ولأي غرض يبثها؟ لقد كنت أعلم ولا شك من رؤيتي للتاريخ الأوروبي أن كبت الكنيسة الغربية للعقل البشري قد أدى إلى رد فعل يبالغ في تقليل العقل انتقاما من 10 قرون على الأقل، أو أكثر من 10 قرون كان العقل البشري فيها مكبوتا لا يسمح له بالعقل. وقد كنت أظن الأمر طبيعيا، لا أقول إنه صحيح، ولكني أقول يعني سليم، ليس سليما، ولكنه طبيعي بالنسبة لظروف أوروبا. وأوروبا تتخبط من جاهلية إلى جاهلية، ولم تخرج أبدا من الجاهلية، فمن الجاهلية الإغريقية التي يسمونها الحضارة الإغريقية، إلى الجاهلية الرومانية التي يسمونها الحضارة الرومانية، إلى جاهلية المسيحية المحرفة في القرون الوسطى، إلى الجاهلية المعاصرة، لم تخرج أبدا من الجاهلية، وحركاتها كلها تخبط من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. فترة تقدس العقل وتقدس الجسد كما كانت في الجاهلية الإغريقية والجاهلية الرومانية، وفترة تكفر أو يراد لها أن تكفر بالعقل، هي فترة المسيحية المحرفة التي حرمت على الفكر البشري أن يفكر، لأنه لو فكر فسيكتشف أن خزعبلات الكنيسة غير معقولة ولا يمكن أن تستساغ، فينهار سلطان الكنيسة على القلوب. من أجل ذلك حرمت الكنيسة على الناس الفكر، وقالت لهم آمنوا ولا تفكروا، ووجد ما يسمى في الفكر الغربي دغمة، أي عقيدة لا تناقش. ثم رد فعل لهذا جاء تقديس العقل مرة ثانية ردة إلى الجاهلية الإغريقية القديمة. كنت أظن أن الأمر هكذا، وأنه لا توجد أصابع خفية تستجل هذا الجو وهذه البيئة لتلفت سموما خاصة بها لغرض خاص بها. حتى قرأت ذلك الكتاب لسارتر، جان بول سارتر، المفكر الفرنسي الوجودي الشهير، وكثير منكم سمع عن سارتر ولا شك، ولكني اعتقد ان قليلا جدا منكم يعلمون ان سارتر يهودي. اليهودي في الدستور الاسرائيلي هو من كانت امه يهودي وسارتر امه يهودي، فهو بنص دستوره يهودي. كتب كتابا في عام 1948 ميلادية سماه بلغته ريفليكسيون سير لا كيستيون جويف، تأملات في المشكلة اليهودية. هذا الكتاب حين قرأته أخذت منه كثيرا، وهو كتاب عجيب في بابه يدافع عن اليهود دفاعا حارا جدا، ولكنه دفاع اقرب الى تثبيت التهمه منه الى الدفاع. طريقته في الدفاع ان يقول اليهود متهمون بكذا وكذا وكذا، نعم انهم كذلك، ثم يحاول ان يبرر هذه التهمه بتبرير واه ضعيف فارغ، فتبقى التهمه ثابته ويبقى الدفاع هزيلا كما كان. يقول في ذلك الكتاب ان اليهود متهمين بثلاثة اشياء، بانهم نشروا عبادة المادة او الذهب، وانهم هم الذين نشروا شعرية الجسد البشري، وانهم هم الذين نشروا العقلانية في مقابل الوحي والالهام والدين. ثم يقول نعم ان اليهود صنعوا ذلك، ويثبت عليهم التهمه الثلاثه، انهم نشروا عباده الذهب او عباده الماده، ونشروا تعريه الجسد البشري، ونشروا العقلانيه في مقابل الدين والوحي. ثم يحاول ان يدافع دفاعا هزيلا جدا يثبت التهمه ولا يمكن. قال عن عباده الذهب نعم لانهم مضطهدون في كل الارض، فلا بد ان يجمعوا وسائل القوة في ايديهم، ومن وسائل القوة الذهب، لذلك فهم يجمعون الذهب دفاعا كما ترون لا يبرر ولا حتى يفكر، ولكنه يثبت الصدق. وقال عن تعرية الجسد امرا اسخف من هذا، قال ان اليهود متهمون بان اجسادهم قبيحة، فنشروا مذهب تعارية الجسد البشري لتدرك البشرية أن الجسد البشري كله قبيح، وليس جسد اليهود وحده هو القبيح، وهو دفاع كما ترون متهافت يثبت التهمة ولا يمكن. ثم قال، وهذه النقطة الخطيرة، قال إن اليهود هم الذين نشروا العقلانية الحديثة في مقابل الوحي والدين، لأنه طالما كان الناس يتبعون الوحي والدين فسيكون هناك تمييز مجحف في اليهود. يعني أن أفسر لكم كلام المسيحي المتمسك بدينه سيشعر أن اليهودي غيره، فيشير إليه ويقول هذا يهودي، والمسلم المتمسك بدينه سيشعر أن اليهودي شيء مخالف له فيشير إليه ويقول هذا يهودي. يقول سارتر إنه طالما كان الناس يعيشون على مدد من الوحي والدين فسيحدث تمييز مجحف باليهود ويقع الظلم عليه، والوسيلة الوحيدة لإزالة هذا الظلم هو إزالة الشيء الذي يفرق بين البشر على أساس العقيدة وهو الدين والوحي، وأن تقام الحياة على أساس العقل، وعندئذ فليس هناك فرق بين عقل اليهودي وعقل غير اليهودي، فتنساع الأقلية اليهودية العالمية في وسط البشرية بغير تمييز المجتمع. هذا الذي قاله سارتر في كتابه هذا تأملات في المشكلة اليهودية، وهو يعيد كتيبا كتبه من قبل قبل ذلك السنوات الطويلة لدين ولدين أيضا تمسك اليهودية، لأنه سهم لليهود كتب كتيبا سماه حل المشكلة اليهودية، قال فيه ذات الفكرة بذات الأخطار، إنه طالما كان الدين هو الذي يسير حياة البشرية فستحدث تفرقة بين اليهود وغير اليهود، وتكون هذه التفرقة مجحفة اليهود، والطريقة الوحيدة لحل مشكلة اليهود هي إزالة الدين حتى لا يقع تمييز مجحف على اليهود. إذا هو خط قديم ينفذ فيه اليهود سمومه لغاية خاصة به، وحقيقة كما أقول للطلاب دائما إن اليهود لا يسمعون الأحداث ولكنهم يستغلون الأحداث، يستغلونها لصالحهم. أما أنهم كما يتصورهم بعض الناس ليسوا بشرا إنما هم يقولون الشيء كن فيكون، كلا إنهم بشر وفيهم خطأ أخطار البشر وفيهم عجز البشر، ولكنهم يحسنون استغلال الظروف. كانت الظروف في أوروبا تتجه نحو العقلانية انتقاما من الكنيسة التي حرمت الفكر، فدخلوا في هذه البيئة واستغلوا الظروف ليفكروا لحسابهم هم وليقتلوا الدين وينفوا الوحي من حياة الناس لكي لا تقع تفرقة مجحفة بجانب. استطرد عن موضوعي نصف دقيقة وأعود. يقول فارتر في ذلك الكتاب الذي صدر في سنة تقسيم فلسطين، يقول إنه ليس الحل الحقيقي لمشكلة اليهود هو تقسيم فلسطين إلى دولتين إحداهما عربية وأخرى، ويبني بأسبابه التي يستند إليها، إنما يقول إن الحل لهذه المشكلة هي نشر الاشتراكية، فلتعلموا لحساب من تنشر الاشتراكية في الخلاف. وأعود إلى الموضوع، أين مكان العقل في الإسلام؟ هل ينفي الإسلام دور العقل؟ هل يصدر من شأنه؟ هل يخرجه خارج الصورة؟ أم يعطيه حظه كاملا؟ أم يعطيه فوق حظ؟ هذه ثلاثة أوضاع يمكن أن يكون العقل البشري في أحد، إما مقدسا محكما في كل شيء حتى في الوحي، هذا وضع من الأوضاع، وإما ملغا لا يدخل في شيء على الإطلاق منبوذ، وإما آخذ دوره الطبيعي. ويتبادر إلى الذهن طبعا أن يكون الإسلام قد أعطى العقل دوره الطبيعي بلا مبالغة وبلا تفريط الكلام، وهذه هي الحقيقة. ولكن هذه الحقيقة ربما كانت تحتاج إلى شيء من البصر. ما الدور المناسب للعقل البشري؟ ما الدور الذي حين يكون به العقل يكون في مكانه تماما، وإذا جاوزه يكون قد جاوز حدوده، وإذا نقص عنه يكون معطلا عن أداء مهامه؟ إن مرجعنا الدائم في كل الأمور، مرجع المسلم في أموره كلها، هو الكتاب والسنة. من هناك يستقي مفاهيمه، من هناك يستقي أنماط فكره وأنماط سلوكه وأنماط شعوره. فلنرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نستمد منها وضع العقل في الإسلام. ماذا كلف هذا العقل في ظل الإسلام؟ ماذا منع عن هذا العقل؟ اي ميدان منع العقل من ان يجتاله فضلا عن ان يتهمه، اي ميدان امر العقل البشري ان يعمل فيه. اذا بدانا بالنفي اذكر ميدانين بالذات منع العقل البشري في ظل الاسلام ان يدخل فيهما، وارجو الثالث قليلا. المجال الاول هو التفكير في الذات الالهيه، تفكروا في ذات الله في خلق الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. الميدان الثاني هو القدر، اذا ذكر القدر فامسكوا. هذان ميدانان حجر على العقل البشري ان يخوض فيهما. وابدا فاسال، هل الاسلام حين منع العقل البشري ان يخوض في هذين الميدانين كان يصغر من شان العقل، كان يحتكره، كان لا يعطيه مجاله الذي ينبغي ان ياخذه، ام انه حجر على العقل البشري في هذين الميدانين صيانه للطاقه البشريه ان تتبدل فيما لا طائل واحد. وننظر الى الفلسفه التي خالفت هذا التوجيه والتي حاولت ان تتحدث في الذات الالهي. اكوام الفلسفه التي بدات من فلاسفه اليونان الى العصر الحاضر، ماذا قالوا في الذات الالهي؟ اي شيء وصلوا اليه؟ هل امن انسان واحد في تاريخ البشريه عن طريق تلك الفلسفة ولم يكن مؤمنا من قبل، او هل زاد فرد واحد ايمانا بالله عن طريق الفلسفة، عن طريق الجدل الذهني، عن طريق المعاضلات الذهنية حول الذات الالهية؟ وان للعقل البشري المحدود للمبدأ والنهاية الذي تعود أن ينظر إلى الأشياء على أنها متحيزة في الزمان والمكان وأن لها مبدأ ونهاية، أن له أن يخوض في أمر الذات الإلهية التي لا أول لها ولا آخر، الأزلية الأبدية التي لا تتحيز في الزمان ولا تتحيز في المكان. وماذا صنع العقل البشري حين خاض هذه المجالات؟ ماذا أعطانا؟ إني أتصور دائما على سبيل التجسيم أن هناك مرآة صافية، يأتي إنسان فيقول أريد أن أزيدها صفاء، فيمسحها بأصابع فتزداد غبشا بدلا من أن تزداد صفاء. وكانت صافية فإنها تتلوث وتتغبش بمسحه لها فلا تعود صافية كما كانت. إن الله أعطى هذا الكائن البشري الذي خلقه من قطرة الطين ونفخ فيه من روحه، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إن الله قد منح هذا الإنسان جهازا آخر يتعرف على الله سبحانه بطريقة مباشرة لا نعلم كيف. إن هذا الجهاز هو الذي نطلق عليه بلغتنا اصطلاحا نقول عنه الروح، ولا نعرف على وجه التحديد ما الروح، ولا نعرف كيف تعمل، ولكن جهلنا بماهيتها وجهلنا بكيفية عملها لا ينفيان وجودها. إن العقل الذي نظن أن كل شيء عنه وفيه معروف يفكر ويتذكر، فهل عرف إنسان قط كيف يتذكر الإنسان؟ هل عرف إنسان قط كيف يفكر العقل؟ إن هذه معضلة أمام العقل ما تزال حتى هذه اللحظة لم تحل. لا يعرف العقل البشري كيف يفكر، ولا يعرف العقل البشري كيف يتم التذكر. وهل ننفي التفكر وننفي التذكر لاننا لا نعرف كيف يتم كل منهما؟ لا، انما ندركهما باثارهما الواقع. نعلم اننا نفكر بحكم الامر الواقع، بحكم اننا نفكر، وان جهلنا كيف يتم التفكير. ونعلم اننا نتذكر لاننا نتذكر بالفعل، وهذا امر واضح، وان جهلنا كيف يتم التذكر. كذلك شان الروح، نجهل كيف تعمل ولكننا ندرك انها تعمل بطريقه ما، تتصل بالخالق، تدرك وجوده، تتصل به، تقترب منه، تحس بوجوده، تحس في بعض حالات الصفاء ان الله يستجيب لك. كيف يتم ذلك؟ لا نعلم، لكنه يتم. وفي تجارب كل انسان مؤمن لا بد انه مرت عليه لحظات من الاشراق، لحظات من الصفاء، احس فيها انه قريب من الله، واحس فيها في لحظة التوجه الحار الى الله ان الله يستمع الي ويستجيب لي. كيف يتم ذلك؟ ليس العقل هو الذي يقوم بهذا اللون من المشاعر، جهاز اخر في الكيان البشري اطلقنا عليه اصطلاحا لفظه الرؤية. الرؤية التي تتحقق بكل حذافيرها او بالرغم، كيف تتم؟ عن طريق العقل هي؟ كلا، انما تتم عن طريق ذلك الجهاز الذي سميناه الروح. وان كنا لا نعرف ماهيتها ولا نعرف كيف تعمل، لكننا ندرك اثارها. ودع رؤى الانبياء، فان الانبياء لهم خاصيه خاصه، انما اتحدث عن رؤى البشر. وفي حياه كل انسان ولا شك رؤية واحدة على الأقل، بل أكثر من رؤية، تحققا كما رآها بحذافيرها أو تفسرت رمزا لرؤية لشيء رآه. كيف يتم ذلك؟ كيف يتصل الكائن الحي بروح غادرت هذه الدنيا في الرؤية فتقول له هذه الروح سيحدث كذا وكذا، ثم يحدث ما تنبئه به؟ كيف؟ انه بذلك الجهاز الاخر الذي نسميه الروح. كيف يتم التليبتي الذي يترجمونه احيانا التخاطر عن بعد؟ يعني بعيد، زي تليفون، تليجرام، تلفزيون، يعني من بعيد. تليبتي تبادل الاحاسيس من بعيد، يكون شخص هنا وشخص اخر على بعد مئات الاميال، فيشعر كل منهما في لحظة واحدة بشعور مشترك، وقد يسمع احدهما صوت الاخر. كما يروى ان ثبتت الروايه من حادثة عمر الشهير رضي الله عنه، حين وقف على المنبر يتكلم، ثم فجأة قال: يا سارية الجبل الجبل. وكان سارية في العراق وعمر في المدينة، فسمعه ساريا ولجأ بجيشه إلى الجبل، فنجا من كمين كان العدو قد نصبه. كيف تتم هذه الأمور؟ العقل هو الذي يقوم بها؟ لا، إنه جهاز آخر في الكيان البشري لا نعرف كلها، ولكننا نسميه اصطلاحا الروح. والروح تتصل بالخالق بتلك الطريقة المجهولة التي لا نعرف كناها، فتدرك وجوده وتتصل به وتتأكد من وجوده وتتأكد من استجابته سبحانه للدعاء حين يصدر حارا صادقا نافعا. إذا ليس طريق العقل أن يبحث في الذات الإلهية، إنما ذلك متروك لذلك الجهاز الآخر الذي يدرك الاشياء ادراكا كليا شاملا بغير وسائل العقل. الامر الاخر الذي فرض على العقل البشري ان يقود فيه، واذا ذكر القدر فانتم، حين خالف الناس هذا التوجيه، والمسلمون مع الاسف من بين من خالفوا هذا التوجيه، وإلا فكثير مما يذكر في علم الكلام هو مما نهي المسلمون عن خوفه. وايا كانت الظروف التي ادت الى نشاه هذا يعني الكلام وخوضه في هذه القضايا فاني اتساءل لاي شيء وصل العقل البشري في هذه القضيه. هل وصل الى شيء يقيني يطمئن به العقل؟ ولا اقول القلب، القلب المؤمن يطمئن بقدر، انما العقل حين يخوض في هذه القضيه الى اي شيء يقيني؟ كل ما قيل هل حل الناظرة حلا عقليا؟ إني أقول لنفسي وأقول لكم ولا ألزمكم بما أقول لنفسي، أقول لنفسي دائما إنه لكي يدرك الإنسان بعقله كيف يجري قدر الله ينبغي أن يكون العقل البشري على مستوى الله سبحانه وتعالى ليدرك كيف يطبق الله كذا. وهذا مستحيل بالنسبة للبشر، مستحيل أن يكون الإنسان على قدر الإله على مستوى الإله. إذا فليطوي عقله عن الخوض في هذه المشكلة، وإذا شاء إذا أبى وإذا أصر أن يخوض المشكلة بعقله فليخوض ولينظر إلى أي شيء منه. وأرجو الحقل الثالث مؤقتا الذي منع العقل البشري أن يخوض فيه لأمر سيتبين لكم فيما بعد، وأذكر المجالات التي أمر العقل البشري في ظل الإسلام أن يخوض فيها وأن يعمل وأن يعمل بجهده كله وأن لا يكف عن العقل. مجالات كثيرة وواسعة هي في نظري أوسع مجال يمكن أن يعمل العقل البشري. المجال الأول والأكبر والأهم هو التفكر في خلق الله، التفكر في آيات الله ليدرك الإنسان وحدانية الله سبحانه وتعالى وعظمته التي لا تحد، عظمته المعجزة وصفاته التي وصف بها نفسه سبحانه وتعالى. يتفكر ويتدبر العقل البشري في تلك الآيات في الأنفس والآثار ليتبين أو ليصل إلى تلك الحقيقة الكبرى وهي وحدانية الله سبحانه وتعالى وتدبيره لهذا الكون بلا شريك. ومن ثم لهذه المعرفة المقتضى أولا إذا أردتم بعض الأمالك من الآيات، الآيات كثيرة جدا التي تدعو العقل البشري إلى التفكر في آيات أو التي تسمي الذين يتفكرون في هذه الآيات أولي الألباب والذين يعلمون إلى آخر هذه الآيات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات. إني أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر، وفي الأرض آيات للمقيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إلى عديد من آيات الله الكريمة التي توجه العقل البشري إلى التفكر في آيات الخلق لتصل إلى هذه الحقيقة أن الله واحد. مع الأسف نحن نستخدم اليوم الآيات التي وردت في إثبات وحدانية الله نستخدمها مع الملحدين لنثبت لهم وجود الله سبحانه وتعالى. ذات الآية التي وردت من أجل إثبات الوحدانية نستخدمها اليوم لإثبات وجود الله، وما كانت الفطرة قط في حاجة إلى من يثبت لها وجود الله، وما أرسل رسول أبدا ليقول للناس إن هناك إله، لأن الفطرة تعرف من تلقاء نفسها أن هناك إله، بل لم يرسل رسول ليقول للناس إن هناك إلها فاعبدوه،
فإن الفطرة من قاعداتها تتوجه إلى خارج الأدب. إننا مشكلة البشرية الدائمة هي الشرك، ومن أجل ذلك يبعث الرسل ليقولوا لا إله إلا الله، ليقولوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أما الإلحاد بمعنى إنكار وجود الله فهو موضة، هو الموضة المعاصرة، والشياطين هم الذين نشأوا خلافا للفطرة البشرية. ومع ذلك فأذكر لكم هذه الحادثة من واقع الشياطين. شياطين الجن، شياطين الجن ما اتصلنا بهم بعد. تذكرون رائد الفضاء الأول الروسي جاجارين الذي انطلق في الفضاء سنة 1961 ميلادي، وكان عمره يومئذ 21 سنة، يعني أنه ولد في الشيوعية، الشيوعية 1917 خلافا للفطرة البشرية. ومع ذلك فأذكر لكم هذه الحادثة من واقع الشياطين. شياطين الجن، شياطين الجن ما اتصلنا بهم بعد. تذكرون رائد الفضاء الأول الروسي جاجارين الذي انطلق في الفضاء سنة 1961 ميلادي، وكان عمره يومئذ 21 سنة، يعني أنه ولد في الشيوعية، الشيوعية 1917، وولد في الإلحاد. هناك يدرسون الإلحاد في المدارس كما ندرس نحن حصة الدين، ويشار في الدستور السوفيتي بمادة أصلية فيه لا إله والكون مادة. فجاجارين هذا ولد في الإلحاد وولد في الشيوعية وانطلق في الفضاء، فكان أول رد فعل لفطرته حين صعد في الجو هو ما عبر عنه حين هبط، فتلقاه مؤتمر صحفي فقال: عندما صعدت إلى الفضاء أخذتني روعة الكون فمضيت أبحث عن الله. هذا انطلاق الفطرة التلقائي تتجه إلى الله الخالق من إحساسها بروعة الكون. ولم يعجب هذا التصريح الدولة بصفة طبعا بصفة طبيعية، فأمرته بتغيير التصريح خوفا من أن يهتز الإلحاد الذي تجهد الدولة في تدريسها في المدارس. وقرأ تصريح جاجارين على الصحف قراءتين متواليتين، نشرة المساء ونشرة الصباح، فيهما قراءتان مختلفتان. الأولى: بحثت أخذتني روعة الكون فمضيت أبحث عن الله، والأخرى: أخذتني روعة الكون فمضيت أبحث عن الله فلم أجد. بأمر الدولة الفطرة لا تحتاج إلى من يدلها على وجود الله سبحانه وتعالى، إنما تحتاج بين حين وحين حين تنحرف إلى من يدلها على وحدانية الله سبحانه وتعالى. ولهذا يرسل الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، وخاتمهم خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الدين الذي يقوم كله على لا إله إلا الله. العقل البشري إذا مأمور أن يتفكر في آيات الله في الكون ليصل إلى هذه الحقيقة أن الله واحد، وأنه هو مدبر الكون وحده، وأنه هو الذي يخلق، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يضر وينفع، وهو الذي يرزق وحده بغير شيء. لأي هدف يتوصل العقل البشري إلى هذه المعلومات؟ أن تكون علما يكتب في كتاب ويدرس ويحفظ، كذا. العلم للعلم صيحة جاهلية لا يعرفها الإسلام. إنما كل شيء في حياة الإنسان في ظل الإسلام لها غاية عظمى يبينها الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو الهدف الأكبر والأسمى الذي يعيش الإنسان من أجله، والذي يبذل نشاطاته كلها من أجله. فتفكير العقل البشري في آيات الله الذي يؤدي إلى معرفة الوحدانية ومعرفة عظمة الله التي لا تحد، ليست هدفا في ذاتها، إنما هي غاية إلى هدف، غاية إلى عبادة. أي أن هذه المعرفة لها مقتضى في حياة الإنسان. إن عرف الإنسان أن الله حق، وأنه واحد لا شريك له، وأنه هو الخلاق العظيم، وأنه هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه هو الضار النافع إلى آخر صفات الله سبحانه وتعالى، فيترتب على ذلك أمر خطير جدا في حياة الإنسان، هو أن يستقيم على أمره. ما دام الله هو ذلك الذي عرف آثاره في الخلق، فينبغي إذا أن يعبده وحده وأن يطيعه وحده. هذا هو هدف التفكير الأول الذي كلف العقل البشري أن يقوم به في ظل الإنسان. خذ هذه الآيات من سورة الرعد: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. هذه الآية تقدم الناس فريقين: الذين يسميهم الله سبحانه وتعالى عميا، يعني عمي البصيرة، والذين يسميهم أولي الألباب. أولو الألباب يعرفون أن ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه هو الحق. فهل يلتزم الأمر عند هذه المعرفة؟ فلننظر كيف تصف الآيات التالية: أولي الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. إذا فالتفكر في آيات الله لابد أن يؤدي إلى شيء واقعي في حياة الناس، هو أن يعبدوا الله وحده بلا شريك ويستقيموا على طاعته. خذ هذه الآيات الأخرى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربنا. صدق الله تعالى. هذه الآيات درس تربوي وتوجيه عقلي أيضا. إن هؤلاء القوم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أي في جميع أحوالهم، ويقودهم التفكر في خلق السماوات والأرض إلى أن يدركوا أن السماوات والأرض خلقتا بالحق لا باطلا، فما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وما دامت السماوات والأرض قد خلقتا بالحق فيهديهم التفكير أن الحياة الدنيا ليست هي نهاية المطاف، لأن الحق لا يتحقق في حياة الدنيا. هناك طغاة ظالمون يظلون ظالمين إلى آخر قطرة من حياتهم ويموتون وهم على هذا الضرب. أفإن كانت الحياة الدنيا هي نهاية المطاف يتحقق الحق؟ كان. وهناك قوم يظلمون ويعيشون في الظلم إلى آخر قطرة من حياتهم الظلم واقع عليه. أفإن كانت الحياة الدنيا هي نهاية المطاف يتحقق الحق؟ كان. إنما لكي يتحقق الحق لا بد أن يكون يوم آخر، يوم آخر يحق فيه الحق، يبعث الناس فيه فيحاسبون على أعمالهم، فيجازون بالجنة للمحسنين وبالنار للمسيئين. عندما يهديهم تفكيرهم العقلي إلى هذه الحقيقة يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابك. ثم كأنهم يتقدمون بين يدي مولاهم بالمبررات التي تبرر طلبهم دخول الجنة، فيقولون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان الذي هو الرسول عليه الصلاة والسلام أن آمنوا بربكم فآمن. والفاء كما يقول أهل اللغة تفيد التعقيد السريع، فكأنهم يقولون بمجرد أن سمعنا الداعي يدعو إلى الإيمان آمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فاستجاب له ربه. متى استجاب سبحانه؟ هل استجاب لهم وهم يتفكرون مجرد التفكر؟ هل استجاب لهم وهم يتذكرون مجرد التذكر؟ هل استجاب لهم وهم يتضرعون مجرد الضراعة؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. إذا التفكر والتذكر والتدبر ينبغي أن يصل إلى الغاية الأخيرة، هي ترجمة كل ذلك إلى عمل بمقتضى منهج الله. هذا هو المجال الأول والأكبر الذي يؤمر العقل البشري أن يعمله. وثمن مجالات أخرى لا أقولها بالترتيب، فهذا هو الأول الذي ذكرته هو الأول والأكبر، والمجالات الأخرى يمكن أن نقولها بأي ترتيب. يؤمر العقل البشري بعد ذلك بالتفكر في آيات الله الكونية مرة أخرى ليستنبط السنن الكونية التي يجري الله بها هذا الكون المادي. لماذا؟ لكل شيء غاية وهدف، لا شيء هو الغاية الأخيرة إلا العلم، وكل ما دون ذلك هو وسيلة الخلافة. فيؤمر العقل البشري أن يتفكر في الكون ويتعرف على خصائصه. لماذا؟ ليقوم بعمارة الأرض. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والخلافة تقتضي الهيمنة على هذه الأرض والإنشاء والتعمير فيها. هو وسخر لكم الآية الجادة، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالكون مسخر للإنسان، ولكن لا على طريقة كل فيكون، إنه مسخر لله سبحانه وتعالى على طريقة كل فيكون، ولكنه مسخر للإنسان بوسيلة أخرى هي وسيلة عقله، يتفكر بعقله فيتعرف على خواص الكون، فيتعرف على السنن الربانية التي يدير الله بها الكون، فيحقق التسخير الرباني لما في السماوات وما في الأرض. ولقد كان هذا التوجيه للعقل البشري في ظل الإسلام هو الذي أنشأ الحركة العلمية الإسلامية الكبرى التي نشرت النور والعلم في ربوع الأرض. ولنذكر هذه الحقيقة الهامة، كان العرب قبل الإسلام أمة لا تهتم بالعلم، وكان همها رواية الشعر وحفظ الأنساب، هذا الذي يمسكون فيه طاقتهم العقلية ولم يكونوا يلتفتون إلى ذلك، فأصبحوا بالإسلام الأمة العالمة في الأرض. هذه واحدة. الأمر الثاني أن المسلمين حين بدأوا حركتهم العلمية ولم يكن لهم رصيد سابق تتلمذوا على اليونان، لأن اليونان هم كانوا أمة العلم من قبل، ولكن اليونان أمة فلسفة، والعلم الذي لديهم كان علما فلسفيا نظريا. الحقيقة حقيقة بمقدار ما يستطيع العقل أن يبرهنها، فإن برهنها فهي حقيقة، ولا يعنيهم على الإطلاق هل لها ظل في الواقع أم ليس لها ظل، ولا يهتمون بتحقيق أفكارهم العقلية في عالم الواقع. وجاء المسلمون فتتلمذوا عليهم بادئ ببدء، ولكنهم حولوا العلم من أفقه الفلسفي النظري إلى ميدان التجربة والمشاهدة والعمل، وأنشأوا هم الذين أنشأوا المنهج التجريبي في البحث العلمي. ومن باب الخرافة في هذا الباب نقول إذا هناك فكرة يونانية كانت تدور في خلد الفلاسفة وسميت حجر الفلاسفة، أن هناك مادة ما إذا أضيفت إلى المعادن الخفيفة تتحول إلى معادن ثمينة، إذا أضيفت إلى الحديد والنحاس والرصاص تتحول إلى ذهب مفرط. كان هذا يدور في خلد اليونان، لكن لم يدر في خلدهم قط أن يجربوا هذا في عالم الواقع، هل له ظل من الحقيقة أم لا؟ فجاء المسلمون الذين تتلمذوا على اليونان فأخذوا عنهم هذه الفكرة، فلم يكتفوا بأن تكون فكرة فلسفية، قالوا نجرب في المعنى، هل هناك حجر حقيقي، مادة حقيقية تحول الحديد إلى ذهب؟ جاءوا بالحديد وطمروه في المعاني، ثم أخذوا يضيفون إليه مادة إثر مادة إثر مادة لينظروا هل يتحول إلى ذهب أم لا يتحول. طبعا لم يتحول إلى ذهب، ولكنهم في خلال تجربتهم عرفوا خواص العناصر، وعرفوا التفاعلات الكيميائية، وولد علم الكيمياء على يد المسلمين. كان هذا من توجيه الإسلام للعقل البشري أن يتدبر في آيات الله في الكون ليتعرف على خصائص المادة ليحقق التسخير الرباني لما في السماوات وما في الأرض للإنسان. فهذا مجال من أعظم المجالات التي يدعى العقل للعمل، ويدعى العقل البشري في ظل الإسلام أيضا أن يتعرف على السنن الربانية التي يدير بها حياة البشر. بنسميها دلوقتي بعد ما تخصص العلوم بنسميها علم الاجتماع، الظواهر الاجتماعية، هي السنن يوجه الله إلينا في كتابه العزيز. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذه السنة الربانية. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، هذه السنة الربانية. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، هذه السنة الربانية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هذه سنة الربانية. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يسلمون، ولقد فتنا الذين من قبل فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، هذه سنة الربانية. وكثير من هذه السنن مذكور في كتاب الله وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويؤمر العقل البشري أن يتدبر في هذه السنة. لماذا؟ ليؤلف علما نسميه علم الاجتماع يدرس في الجامعات وينتهي الأمر عند ذلك؟ كلا، لكل شيء غاية، وغاية هذا التدبر في سنن الله التي يدير بها حياة البشر أن ينشئ المسلمون مجتمعا مستقيما على منهج الله ابتداء بهذه السنن واقتداء بها، لأنها سنن موجهة منورة لعقل الإنسان حين يتدبرها ويتدبر حكمتها فيقيم مجتمعه على أساسها. ويوجه العقل البشري إلى التفقه إلى تدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. فهذا أمر بتدبر الكتاب المنزل من عند على مستويين ولهدفين، مستوى يشمل كل مسلم على الإطلاق، عليه أن يتلو كتاب الله وأن يتدبره بمقدار ما يفتح الله عليه من التدبر، بهدف هو تعميق الإيمان وتعميق العبادة لله، ولهدف خاص تتخصص فيه فئة من المؤمنين هو التفقه في أحكام الدين. وهذا أمر لا يكلف به جميع المؤمنين لأنه فرض كفاية وليس فرض عين. ومن هذا التكليف الرباني لتدبر القرآن ولد الإنتاج الفكري الإسلامي الضخم، ويوشك أن أقول إنه أضخم إنتاج بشري في هذا الميدان، سواء ما كتب في العقيدة وما كتب لتحبيب الناس في الإيمان ودعوتهم إلى تعميق الإيمان في قلوبهم، وما كتب في الفقه، وهو تراث ضخم تعتز به هذه الأمة، تراث شامل لم يغادر صغيرة ولا كبيرة من حياة الإنسان إلا أبدى رأي الإسلام فيها وإلا أبدى حكم الإسلام فيها. وهو تراث حين يقاس بالتراث الفقهي القانوني لجميع الأمم يرجعها ويغلب عليها لأنه مهتدٍ بالهدى الرباني. وأخيرا وليس آخرا كما أقول، ليس هذا ترتيب أمين، إنما العقل البشري هكذا لابد أن يضع الأشياء بعضها بعض بعد بعض. أخيرا أمر العقل البشري أن يتدبر في التاريخ. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا معه أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. هذه التوجيهات لدراسة التاريخ البشري. أمن أجل الدراسة؟ أمن أجل أن نؤلف مجلدات في التاريخ نقررها على الطلاب والتلاميذ في المدارس وينتهي الأمر بإفراغ المعلومات وقت الاختبار وتنتهي؟ كم؟ العلم، كل علم في الإسلام لا بد أن يؤدي إلى غاية، لا بد أن يقرب الإنسان من هدفه الأكبر وهو العبادة لله. يدرس التاريخ البشري كما تدرس السنن الربانية، لأن التاريخ هو مصداق هذه السنن. الله سبحانه وتعالى يقول هذه سنتي في الخلق، ثم هذا هو التاريخ البشري هو مصداق هذه السنن. ولعلنا نشير إلى واحدة من السنن هذه بشأن حاضرنا الذي نعيشه. إن أوروبا كافرة، وأوروبا اليوم ممكنة في الأرض، تحتوي في جناحيها كل ألوان القوة التي تخطر على البال. ويعجب فريق مننا ما بال المسلمين على هذا الضعف والهوان والاستخذال، وما بال الكفار ممكنين من كل قوة تبطر على البلد. ويظنون أن هذا ليس من سنن الله. لذلك أشير إلى هذه السنة، وإن كنت قد ذكرتها من قبل، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل. هذا هو الواقع الأوروبي اليوم، نسوا ما ذكروا به ولجوا في الغور، ففتح الله عليهم أبواب كل شيء لا تمكينا ولا ضرر، لأنهم كفار، ولكن لتتحقق بعد ذلك بقية السنة، حتى إذا فرحوا بما أنزل، وفرحوا بمعنى طغوا في الأرض بغير الحق، حتى إذا فرحوا بما أنزل أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قبل 10 سنوات أو نحوها، حين كنت تقول للناس إن أوروبا في طريقها إلى المليار، كانوا يفتحون أبوابهم عجبا واستنكارا. أوروبا التي تملك الطاقة الذرية، التي تملك الأسلحة المدمرة، التي تملك التكنولوجيا، التي تملك العلم، التي هذه تنهار. اليوم بدأ مفكروا أوروبا ذاتها هم الذين يقولون إن هذه الحضارة في طريقها إلى الزوال. ومنذ سنوات قال فيلسوف الذي مات من سنوات قليلة، برتراند راسل، قال إن حضارة الرجل الأبيض في طريقها إلى الزوال، لأنها لم يعد لديها جديد طاقي، وليس من طبائع الأشياء أن تستمر هذه الحضارة إلى الأبد. وغيره من مفكر الأرض، مفكر الغرب، ينذرون قوما بالانهيار. وأمر آخر من سنن الله ألفت النظر إليه بشأن التمكين في الأرض. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول عن الكفار: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. نعم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء بغير بركات. أما المؤمنون فهم وحدهم الذين ينالون البركات في الأرض. ومصداق هذه السنن أن أوروبا الممكنة اليوم من كل ألوان القوة هي التي تشكو، هي لست أنا الذي أقول عنها، هي التي تشكو من القلق، من الاضطرابات النفسية، من الاضطرابات العصبية، من الجنون، من الانتحار، من الجريمة، من إدمان الخمر، من إدمان المخدرات، من كل ألوان التفكك في الشخصية والانحلال في الكيان الإنساني. هم الذين يشكون، لأن الله من سنته أن يفتح أبواب كل شيء على الكفار حين يلجون في الكفر، ولكنه لا يعطيهم البركة التي يختص بها المؤمن. يدرس التاريخ لكي يتعقب الإنسان آثار السنن الربانية في واقع الحياة. لماذا؟ ليعلم فقط، بل ليعينه ذلك في أن لا يقع في أخطاء المخطئين وأن يستقيم على أمره. تلك مجالات 5 من أبرز المجالات التي يوجه العقل البشري إلى العمل فيها في ظلها: التفكير في آيات الله في الكون لإبتلاءه إلى وحدانية الخالق لعبادته، التفكير في آيات الله في الكون لتسخير طاقات الكون للإنسان لعمارة الأرض، التفكير في السنن الربانية لإنشاء مجتمع سليم، تدبر القرآن لتعميق الإيمان ولاستنباط الأحكام التي تحفظ المجتمع الإسلامي مغطى دائما بظل الشريعة لا يخرج من إطارها، التفكير في التاريخ لأخذ العبرة للاهتداء إلى المنهج الصحيح الذي تسير عليه الحياة. وأجيء إلى النقطة الأخيرة، إلى المجال الثالث الذي منع العقل البشري أن يخوضه مع توهم العقل البشري أنه يستطيع أن يخوض فيه وأن يجلي بدمه بل مع توهمه في الجاهلية المعاصرة أنه هو الذي ينبغي أن يخوض في هذا المجال ولا ينبغي لأحد غيره أن يكون فيه أو ذلك هو مجال تحديد منهج الحياة بالنسبة للإنسان. هذا المجال هو الذي تكون الجاهلية المعاصرة إنه من حق العقل البشري وحده وليس من حق الوحي أن يتدخل. ويقول الإسلام إنه محرم على البشر أن يصنعوا فيه شيء. مجال التحريم والتحديد، مجال التحكيم والتقبيح، مجال الإباحة والحظر. هذا المجال هو الذي قال الله سبحانه وتعالى إنه يختص به ذاته وإنه لا يبيح للبشر أن يصنعوا فيه. والذي تقول الجاهلية المعاصرة إنه هو ميدان العقل وإن العقل هو الذي ينبغي أن ينفرد به ولا يجوز لغيره أن يتدخل فيه ولو كان وحي الله سبحانه وتعالى. فأما منع البشر من التشريع فأمر واضح جدا في كتاب الله وفي سنة التشريع من شأن الله وحده، ألا له الخلق والأمر. بما أنه هو الخالق سبحانه فهو صاحب الأمر، ومن أراد أن يكون صاحب أمر فليكن صاحب خلق. وإذ يتفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق فهو كذلك يتفرد بالأمر، ولا يجوز لأحد غيره أن يأمر أن يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا حسن وهذا قبيح، هذا مباح وهذا محظور. يصف الله المشركين في أقوالهم فيقول: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فيدل ذلك